تهنا، كم عمرك عبد الله؟
15 سنة،
كم؟
15 سنة.
15 سنة. تمام،
نعم،
حياك الله.
الله يحييك شيخ، الله يكرمك. شيخ أحمد، الحقيقة الآن إنسان يعني في الأوساط الملتزمة بشكل عام، خلال الآونة الأخيرة يعني نشب موضوع وانتشر بشكل كبير، يعني في يعني من فلان يعني يطلق أحكام الكفر على الطائفة الفلانية، فلان رد عليه هذا زعل من هذا، أو يعني من هذا الكلام. الآن السؤال إنه هذا الأمر يعني كون فتنة كبيرة جدا في هذا الأوساط، ويعني في ناس حقيقة فعلا يعني قاطعت الثانيين، وحتى عندنا في الأردن يعني في بعض المشايخ الدعاة كان لهم رأي، وكان في يعني رأي مخالف أيضا. فالسؤال الآن، إحنا في هذه المرحلة من طلب العلم، مرحلة لساتنا مبتدئين، ما صرنا متقدمين حتى نخوض في هذه الأمور، يعني إحنا هيك راح نعرف عن هاي الأمور، يعني لازم نسمع في هاي الأمور، لأنه قصدي لازم، مش يعني قصدي إنه بطبيعة الحال يعني في سياق الحديث مع المشايخ في المحاضرات راح نسمع بهاي الأمور. فهل الأفضل إلنا إنه فعلا نتعمق ونعرف إيش طبيعة الخلاف اللي داير عشان نقدر نفهمه ونتعاطى معه، يكون في إلنا ناس نتبعهم في الرأي، أم إنه الإنسان يعني يبعد عن هاي المساحات حتى يعني يتقدم في العلم ويقدر يكون هو رأيه الشخصي، يعني أو مش فكرة يكون رأيه الشخصي بقدر ما هي إنه يعني يبتعد عن هذه المساحات اللي فيها قدر من التوتر يعني أو
واضح
المضايقات.
واضح يا عبد الله، سؤالك جميل، الله يعطيك العافية. طيب يا عبد الله، شوف، العلم بحر واسع، وما كتب في العلم وما قيل في العلم وآراء العلماء والاختلافات التي بينهم بحر أوسع. فالذي يقف على شاطئ هذا البحر من محكمات الدين أولا، ومن أصول العلوم ثانيا، ثم من مجموع الأقوال والاختلافات والمذاهب، وهو لم يتعلم السباحة جيدا، ولم يعرف يلبس وسائل السلامة ويدرب عليها، ويكون قد نشأة يعرفه فيها المربي أو المعلم كيف تنزل إلى هذا البحر، متى مواعيد السفن، كيف تركب هذه السفن، أين هي الوجهات، ما الجزر الآمنة التي تنزل إليها. إذا لم يتعلم الإنسان كل هذا سيغرق في أول شبر من البحر، سيغرق في أول شبر من البحر. وأحيانا يكون هذا الشبر الذي دخل فيه الإنسان عناوينه جميلة، الغيرة على الدين، الغيرة على العقيدة، حماية السنة النبوية، يدخل الإنسان في هذا الشبر وهو لا يحسن السباحة، ولم يتعلم، ولم يربى، ولم يدرب، ولم، ثم يسقط في هذا البحر ويغرق، ولم يبقى له أثر، ولم يكمل المسير. لذلك من أعظم النعم على طالب العلم، من أعظم النعم على طالب العلم أن يرزق بمربي وبمعلم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه كيف يسير، ما الذي يتناوله، ما الذي لا يتناوله، ما هي صمامات الأمان، سترة النجاة التي يلبسها، كيف يسير بشكل صحيح. أما الذي يأتي إلى الإنسان في بداية الطريق يقول له انظر عندنا أقوال كذا، وهؤلاء أصلا وقعوا في نواقض الإسلام من هذا، ولو كانوا علماء مشهورين لكنهم كفروا، وهؤلاء كذا، والسنة وكلام السلف قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يجلس الطالب في طيب المشايخ الآخرين، طيب كذا، طيب أنا إيش أسوي، طيب فين الأساسات، طيب كذا. مثل ما سألت أنت يا عبد الله، توضح أنه في إشكال، في حيرة، في مشكلة حاصلة. وأنا سمعت مثل هذا في أكثر من مقام، وفي أكثر من مجلس، وفي أكثر من رسالة تشكل على الشباب دخولهم على مثل هذه المقامات. ليس كل شيء يقال في هذه المقامات بالضرورة أن يكون هو في ذاته باطل، هناك باطل يقال، هناك تكفير بالتجاوز بالظلم، هناك تبديع وتفسيق بالتجاوز وبالظلم، هناك عدم حكمة في طرح مسائل كذا إلى آخره. ولكن الأمر الأكثر إشكالا من ذلك هو عدم السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في بناء النفوس، وفي بناء المؤمنين، وفي التعرف على حقائق الدين. هناك أولويات كبرى، الدين ليس على مقام واحد، هناك أركان خمسة، وهناك ما دونها من الواجبات، هناك أكبر الكبائر وهناك كبائر وهناك ما دون ذلك، هناك حتى القرآن نفسه متفاوت، في أعظم آية في القرآن وفي سورة تعدل ثلث القرآن، في أعظم سورة في القرآن. الذي لا يفقه مقامات الدين يقع في إشكال. القرآن لما نزل كما قالت عائشة لم ينزل أول شيء فيه الحلال والحرام، وإنما أول ما نزل فيه ذكر الجنة والنار، وفيه ذكر الكلام عن الله والإيمان به وترسيخ حقائق الدين والعبودية. هكذا ينشأ الإنسان، يحب الله، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن بحقائق الدين الكبرى، يعلم أن هذا القرآن حق، يدرك حقائق التزكية وأعمال القلوب والصلاح، ويبدأ يتعلم حقائق الإسلام دون أن يدخل في هذه المشكلات والجدليات والخلافات. هذا ظلم للطلاب، هذه جريمة في حق الطلاب. والبعض يظن أنه لا، بالعكس، لماذا تخفون؟ لماذا؟ بالعكس، ما في شيء مستحي منه، هذا كلام كله موجود في كتب العلم. يا عزيزي، في كتب العلم موجود، في صحيح البخاري موجود، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا في صحيح البخاري من كلام علي رضي الله تعالى عنه، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والبخاري نفسه، هذه من كتب السلف، البخاري نفسه يقول باب من حدث أو لم يحدث بشيء من العلم أو ببعض العلم مخافة أن تقصر عنه عقول بعض الناس أو أفهام بعض الناس، أو كما قال، لا أتذكر بالنص لكن بهذا المعنى. وقبل قليل تحدثت في الجواب عن أحمد في قضية الموازنات، النبي صلى الله عليه وسلم ترك مصلحة بناء الكعبة، يعني لو ترى بناها النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم كنا نطوف الآن إليه، يعني نرى شكلها على قواعد إبراهيم، يعني هذا شيء متعلق بالأمة كلها على مر القرون، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة، ترك بناء الكعبة على هذا المعنى الشرعي المصلحي، حتى لا تنكر قلوب قريش التي دخلت التو الإسلام، حتى لا تنكر هدم الكعبة ثم بناءها مرة أخرى. شوف، مفسدة معينة قد تصلح في إنكار القلوب. قد يقول قائل ما علينا، هذا الحق، اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه أصلا هذا متكبر صاحب هوى ولا يريد الإيمان ولا يريد الدين. أنا إحنا نجامل في الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر بهذه الطريقة يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من هي ما هي النفوس البشرية، وهذا هذا هو الدين. طيب لما جاء عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان يعني مجرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الإسلام، ما ترك مكان اللي يقعد يفسد ويحاول ويتكلم، منافق نفاقا صريحا، ثم يفعل موقفا فيستشار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل الذي يستحق القتل، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول لهم انه لا يستحق القتل، يقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. هذا الرجل بن سلول هذا قد عقدت له يعني مهيئات ان يتوج زعيما على المدينه بعد خلافات طويله بين الاوس والخزرج قبل الايمان، قبل الهجره، لم عقدت له الأمور، خلاص سيتوج ملكا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانفض الناس عنه، انفض الناس عن عبد الله بن أبي بن سلول، وتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تفكر القبائل الأخرى والناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتخلص من منافسه. تركه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا من أصحابه لما آمن قتله، لا، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في قتله مصلحة. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يجامل في دين الله، لا يعرف أن يواجه الحقائق؟ هذا عيب الكلام هذا، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كيف يتعامل مع الناس، ما هو الأمر الذي يقدم وما هو الأمر الذي يؤخر، وهذا فقه عالي شريف لا يدركه مع من يتعامل مع أقوال العلم بدون تفريق بين المقامات وبدون إدراك لمقدمات الحقائق ونتائجها، لا يفرق بين هذه وهذه، بين المقامات العالية وبين المقامات وبين ما دونها، بين ما هو من مدارج العلم الأولى التي يلج إليها الإنسان وبين ما هو متأخر. العلماء كانوا يقولون لا يقرأ الطالب لابن حزم، مع أن ابن حزم من علماء المسلمين الكبار، لا يقرأ لابن حزم في بداية الطلب. لماذا؟ حتى لا يتعود على بعض ألفاظه الشديدة. ابن حزم رحمه الله من العلماء العباقرة الكبار، ولكنه كان شديدا على المخالفين، يقول لك كان يعني يوصون بأن لا يقرأ الإنسان يعني في بداية الطلب لابن حزم، حتى لا يتعود على مثل هذه الألفاظ وإلى آخره. ليس صحيحا اخي الكريم عبد الله انه لا والله نحن نتعمق الان في هذه الخلافات وندخل في، لا ابدا ابدا غير صحيح. انصحك ان تحكم اصول العلم وان تبني نفسك بناء بعيدا عن هذه الصراعات والمشكلات. انت الان مثلا درست سنتين في أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية، تعلمت الحمد لله كثيرا من الأمور الخير، لكنك لم تتعلم كل شيء من الأصول، باقي أمور كثير. طيب الآن نحن إن شاء الله عندنا استمرار في بعد ذلك في برنامج إثمار بعد التخرج، ثم عندنا كذلك في برامج أخرى في البناء المنهجي، في كذا في كذا، معاهد أخرى حتى ليست لي من الموجودة في الساحة. يستمر الإنسان في تعلم العلوم الشرعية، وأهم ما ترتبط به هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ارتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى، تعلم، اختم القرآن ختمات كثيرة، ختمة من يريد أن يفهم كلام الله. بالفعل لو تغلق بس المحادثات الكتابية حتى أكمل الجواب. اقرأ كتاب الله قراءة من يريد أن يفهم حقائق الدين. ما الذي يريده الله منا؟ افهم أصول الدين من كتاب الله سبحانه وتعالى. تعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ شيئا من الأحاديث، اقرأ شيئا من شروحها المعتبرة المعروفة عند أهل العلم، اقرأ سير العلماء. أنا أنصحكم يا طلاب وطالبات أكاديمية الجيل الصاعد وعموم طلاب الجيل الصاعد، أنصحكم بقراءة سير العلماء. اقرأوا سير المتقدمين، اقرأوا سيرة الحسن البصري وسيرة سعيد بن المسيب وسيرة محمد بن سيرين، اقرأوا سيرة سفيان الثوري، اقرأوا سيرة الإمام أحمد بن حنبل، اقرأوا سير العلماء على مر التاريخ، اقرأوا سير قادة المسلمين من الفاتحين، اقرأوا سيرة خالد بن الوليد من الصحابة، واقرأوا سيرة بعد ذلك الذين كانت لهم جهود كبيرة في تحرير المسلمين مثل صلاح الدين الأيوبي، واقرأوا سيرة من كان له دور في تثبيت حقائق الدين وكسر شبهات المخالفين والمعادين للدين. اقرأوا سير العلماء من المراجع، طبعا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أنصحكم بكتاب صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، يتكلم عن سير منتقاة العلماء في صبرهم وتحصيلهم. كثير كتب السير والتراجم وإلى آخره، حتى اقرأوا من المصلحين المعاصرين في 100 سنة الماضية الذين كان لهم جهود في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من الموضوعات المهمة، هذا كله أشياء بنائية تفهمها واقرأ وتعلم. ثم بعد ذلك اقرأ السيرة النبوية، طبعا مع ذلك اقرأها قراءة معمقة، لا تقول أخذت أبجديات الثقافة في الأكاديمية خلاص كفي، لا، شاهد في السيرة النبوية للمصلحين موجودة، اقرأ كتب السيرة المختصر في السيرة النبوية، الرحيق المختوم كذا، اقرأ كتابين ثلاثة أربعة في السيرة النبوية، اشرب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شربا. هناك أبواب كثيرة من العلم، تعلم الحديث، الفقه، العقيدة، علوم القرآن، اقرأ تفسيرا كاملا لكتاب الله، أنصحكم بتفسير السعدي كلكم، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، اقرأ تفسير القرآن كاملا. صعب عليك، اقرأ قبله المختصر في التفسير أو التفسير الميسر ثم تفسير ابن سعدي. لاحظ هناك أمور كثيرة، واعتني بقلبك، بالتزكية، بالأخلاق، بالصلاح، أدي ما عليك، التزم بالفرائض، احرص على قيام الليل، أحب هذا الدين من صميم قلبك، عش حلاوة الإيمان. بعد ذلك بعدين بعد ما تبني سنوات وبمنهجية صحيحة، تكلمت مثلا عن المنهجية في محاضرة مهمة لكم أيضا جميعا بعد ما تخرجتم الآن من الأكاديمية أو ستتخرجون، العلم بين المنهجية والفوضوية. بعد هذه المنهجيات، بعد هذه القراءة، بعد التثبيت، بعد الأصول، بعد ذلك تدخل في مقامات الخلافات وإلى آخره. حتى ترى في الفقه العلماء كانوا يربون طلابهم على أن يدرسوا مذهبا معينا من المذاهب الأربعة ينبني عليه، ليس لأن هذا المذهب هو الحق المطلق، ما في واحد من المذاهب الأربعة يمتلك الصواب في كل أقواله، الصواب موزع بين هذه المذاهب، ولكن من باب الترتيب العلمي، من باب التأسيس العلمي، من باب يبدأ الإنسان بمذهب من المذاهب، يفهم أصول المذهب الفقهي ويبني عليه، بعد ذلك يصل إلى الفقه المقارن وإلى الخلافات والتفاصيل الكثيرة، ويستطيع أن يدخل في مثل هذه المقامات. لذلك وصيتي لكم طلاب وطالبات الجيل الصاعد، سواء من أكاديمية الجيل الصاعد أو من غيرها، إياكم إياكم أسألكم بالله، إياكم أن تدخلوا في هذه الصراعات، وأن تدخلوا في هذه الخصومات، وأن تدخلوا في هذه الجدليات. العلم الذي تحتاجونه الآن اللي تكلمنا عنه الواقف أمام البحر هذا يختلف تماما عن فكرة الصراعات والنقاشات والجدليات، ولو لقبت بما لقبت به. تلك مقامات ضيقة، ليست هي المقامات الواسعة التي يؤسس عليها الإنسان. بعدين الإنسان لما يصل إلى مقامات عالية في العلم يستطيع أن يلج إلى الأبواب الضيقة بعد أن عرف السعة وأدرك الأمور وعرف أين يضع قدمه وعنده مثبتات، ولا يخشى بإذن الله تعالى من الانحراف أو الزلل. أنا أطلت عذرا في هذا الجواب، الكثير ربما ينتظر أسئلته، لكن لأنك يا عبد الله سألت هذا السؤال بينت هذه المشكلة، وأنا أيضا رأيت أمثالها أو أمثال سؤالك، فأردت أن أوسع قليلا في الجواب، ولم يعني أكتفي ب أو لم يعني يوفي هذا الجواب كل شيء، ولكن أرجو أن يكون فيه شيء من بيان ما ينفع، ثم لتلتزم وليلتزم غيرك بالتعلق بالله سبحانه وتعالى وسؤاله الهداية، دوام الاستهداء الدائم بالله، أنه يا رب اهدني وسددني، يا رب بصرني، يا رب وفقني لما تحب وترضى، اللهم اهدني. ترى شوف، الهداية ليست الهداية إلى شيء واحد، لا، اطلب الهداية لأعلى الخير، لأفضل الخير، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أستهديك لأرشد أمري. لاحظ، أستهديك لماذا؟ لأرشد أمري، يعني أرشد هذه أفعل تفضيل، يعني أستهديك لأرشد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم.